بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفضائل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه بيضة حمام. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال: حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء، وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحول حاء، وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا. قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرطبي رحمه الله في المفهم 635: خاتم النبوة الذي من علاماته المعروفة له في الكتب السابقة وفي صدور علماء الملل السالفة، ولذلك لما حصل عند سلمان الفارسي رضي الله عنه العلم بصفاته وأحواله وعلاماته وموضع مبعثه ودار هجرته جد في الطلب حتى ظفر بما طلب، ولما لقيه جعل يتأمل ظهره، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يقف على ما يعرفه من خاتم النبوة، فنزع رداءه من على ظهره، فلما رأى سلمان الخاتم أكب عليه يقبله وهو يقول: أشهد أنك رسول الله. وروى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج معه عمه مع عمه أبي طالب إلى الشام ونزلوا بصومعة وراهب كان هناك، وقد سمى في غير هذا الخبر بحيراء، فخرج إليهم وذهب الراهب وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم، لما خرج جعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا له، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني لا أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروفه مثل التفاحة. وذكر الحديث بطوله، وقال في آخره: حديث حسن. حديث حسن غريب، ولكنه حسن أيضا، قصة بحيرة في الصحيح المسند. وعلى هذا فخاتم النبوة معناه علامة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت ألفاظ النقلة في صفة ذلك الخاتم، فروى جابر بن سمرة وأبو موسى ما ذكرناه آنفا، وروى السائب بن يزيد أنه مثل زر الحجلة أو الحجلة، وروى عبد الله بن سرجس أنه رأى جمعا عليه خيلان مثل الثآليل، وروى الترمذي عن جابر بن سمرة قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين كتفيه حمراء غدة عمراء مثل بيضة الحمامة. قال: حديث حسن صحيح. قلت: وهذه الكلمات كلها متقاربة المعنى مفيدة، أن خاتم النبوة كان نتوءا قاتما أحمر تحت كتفه الأيسر، قدره إذا قلل بيضة الحمامة، وإذا كثر جمع اليد، يعني مقدار ما تضعه اليد. وقد جاء في البخاري: كان بضعة ناشزة، أي قطعة، أي مرتفعة، لحمة مرتفعة. وقوله زر الحجلة أو كذا، الرواية المعروفة فيه زر بتقديم الزاي. قال ابن الجوزي والفرج بن الجوزي: الحجلة بيت القبة، إذن الحجلة بيت كالقبة يستر بالثياب، ويجعل له من باب ما من لهم باب من جنسه. فما هي الحجلة الطير، ولكن الحجلة، وبعضها مشكول الحجلة. فيه زر وعروة تشد إذا أغلق. قال القاضي أبو الفضل: الزر الذي يعقد به النساء عرى حاجلهن كأزرار القميص. والحجلة هنا واحدة الحجال، وهي ستور ذات سجوف، يعني الزر يعني مثل البيضة أو كذا، يجعل في مثل هذا عند تسكير ذلك الشيء إغلاقه. وقال غير: الحجلة هي الطائر المعروف، وزرها بيضتها، كما قال جابر بيضة الحمامة. الحجلة أكبر من الحمامة، لو كان بيضة المقصود به للطائر كان سيكون بيضة مثل عقد الدجاجة، الحجلة مثل الدجاجة، الحمامة صغيرة. قلت: الأول أشهر في الزر، والثاني أشبه بالمعنى، وقد أبعد الخطابي فرواه رز الحجلة بتقديم الراء، أراد بيضة الحجلة، ويقال أرزت الحجرة العجلة إذا دخلت ذنبها في الأرض لتبيض. سواء قيل أنها الحجلة الطائر وأن هذا مثل بيضها كما جاء، أو قيل إنه ذلك الذي يغلق به مثل أزرار تغلق به ذلك الذي الخيمة، ستارة الخيمة، فهي شيء يعني مثل البيضة أو نحو ذلك، الأمر واسع متقارب. هذه صفة خاتم النبوة، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بالأنبياء جميعا نبوة. بوب البخاري رحمه الله في كتاب المناقب من صحيحه باب خاتم النبوة، وذكر حديث السائب قال: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال ابن عبيد الله: الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. وقال إبراهيم: مثل زر الحجلة. اختلف الرواة في فتح الجيم وسكت تسكينها. وقول خاتم النبوة أي صفته، وهو الذي كان بين كتفي النبي، كان من علاماته التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها، وادعى عياض هنا أن الخاتم هو أثر شق الملكين، أثر شق الملكين لما بين كتفيه، وتعقبه النووي أن ما هذا أثر الشق، وحتى أثر الشق ما يكون مثل البيضة ويكون غدة. قال هذا باطل، لأن الشق إنما كان في صدره وبطنه، ما هو في الظهر. ما أدري كيف حصل هذا من القاضي عياض أن يفسر الخاتم بهذا التفسير، وهو إمام هذا تفسير بعيد. وكذا قال القرطبي وأثره إنما كان خطا واضحا في صدره إلى مراق بطنه كما في الصحيحين، ولم يثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره، ولو ثبت لزم عليه أن يكون مستطيلا بين كتفيه إلى قطناته، أنه الذي يحالد الصدر من سرته إلى مراق بطنه. فهذه غفلة من هذا الإمام، ولعل ذلك وقع في بعض نساخ كتابه فإنه لم يسمع عليه فيما علمت. يعني هذا بعيد أن يفسره بهذا التفسير القاضي عياض. كذا قال وقد وقفت على مسند القاضي وهو حديث عتبة بن عبد السلام الذي أخرجه أحمد الطبراني وغيرهما أنه سأل رسول الله كيف كان بدء أمرك، فذكر القصة في ارتضاعه لبني سعد، وفيه الملكين لما شقاه صدق على أحدهما للآخر خطه فخاطه خطه وختم عليه بخاتم النبوة. انتهى لما ثبت أن خاتم النبوة كان بين كتفيه، حمل ذلك عياض على أن الشق الذي وقع في صدره ثم خيط حتى التأم، على أي حال ما يستساغ أن يقال أنه أثر الشق لا من حيث الدليل ولا اللغة. فرد النووي وغيره على القاضي عياض في موضعه. والحكمة في قال وذلك نور النبوة والحكمة. ووقع في رواية ابن حبان من طريق سماك بن حرب كيفية كبيضة نعامة، ونبه على أنها غلط، نعامة كبيرة النعامة. وأن عبد الله بن سرجة نظرت خاتم النبي جمعا عليه خيلان، وعند ابن حبان أن ابن عمر مثل البندقة، والبندقة صغيرة الألفاظ فيها نظر، بندقة حبة البندق كلها. وعند الترمذي كبيضة ناشزة من اللحم، وعند قاسم بن ثابت من حديث قرة بن إياس مثل السلعة قطعة. وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت المنصور أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء. وقد أطنب الحافظ قطب الدين في استيعابها في شرح السيرة، وتبعه مغلطاي في الزهر الباسم، ولم يبين شيئا من حالها، والحق ما ذكرته، ولا تغتر بما وقع منها في صحيح ابن حبان فإنه غفل حيث صحح ذلك. هذه الأحاديث كلها ضعاف التي أشار إليها، وفي ابن حبان منها من هذه الأحاديث وصححها من حيث إرادها فيه، وفي صحيح ابن حبان ضعاف كثيرة. والإجماع ما نقله القرطبي فقال في المفهم حيث قرأنا اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، قد قدره إذا قل القدر بيضة الحمام، وإذا كبر جمع اليد، والله أعلم. لا مزيد على هذا من حيث تحديده واعتقاده، وأنه يجب اعتقاد ذلك بما ثبتت به الأحاديث، وأنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام لجميع اليد. وقوله جمعا معناها كجمع الكف، وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها جمع الكف كبير، البيضة بيضة الحمامة بيضة كذا، جمع الكف يكون كبيرا، ولكن هذا دون ذلك. كل روى هذا بما قدره، فتراهم يختلفون في التقديرات، هذا يقول جمع الكف، هذا يقول بيضة الحمامة، وهذا يقول بيضة يعني ماذا يعني الحجلة، وهذا يقول زر الحجلة وليس الحجلة، وكل يقدر بتقدير، وهو خاتم نبوة بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم تحت كتفه الأيسر ناغض. انظر ماذا في الحديث، ثم درت خلفه فنظرت إلى الخاتم بين كتفه عند ناغض كتفه اليسرى، من شمائله، هذا من الشمائل، والقصد إيراد الشمائل في هذا الموضع، وجب اعتقاد ذلك، وشيء محسوس ملموس معروف بالأدلة. إلى هنا بارك الله فيكم.